أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا قبل أن نبدأ بالتنبيه الأخير الذي ذكره المصنف، لابد من إضافة أمر لعله لن يمر معنا تفصيله فيما سيأتي من المراحل، حتى في المرحلة الأخيرة لهذا المعنى، وإن كان سيأتي تفصيله في مرحلة القوة والفعل ومباحث الحركة إجمالا، وهو أن المصنف قدس سره قد بنى الكلام في هذه المسألة على ما يرتضيه فلاسفة المشاء، ولم يقدم ولو إجمالا ولو بنحو سريع ما ذكره صدر المتألهين وما يرتضيه صدر المتألهين في هذا المبحث، خاصة وأن صدر المتألهين لديه كلام كثير في هذا الأمر، بل ولديه كلمات متفاوتة ولديه عبارات متعددة في قضية منشأ الحاجة إلى العلة، وكذلك ما علق عليهم هذه السبزوار من كلام على صدر المتألهين سواء في الأسفار أو في حاشيته على الشواهد الربوبية وغيرها. خلاصة الأمر أنه ما ذكره المصنف هنا صحيح، أنه هو ما يرتضيه المشاء من أن موضوع الحاجة أو هو الموضوع الإمكان الذي هو مناط الحاجة إلى العلة هو في الحقيقة الماهية، ولكن لما كانت الماهية عند صدر المتألهين هي في الحقيقة اعتبارية بالاعتبار النفس الأمر كما تقدم، فعندئذ يوجد محل نقاش كبير في ارتضاء صدر المتألهين بأن يكون الإمكان بمعنى تساوي النسبة إلى الوجود والعدم هو مناط الحاجة، لأن كما مر معنا في الفصل الأول من هذه المرحلة، في الأمر الأول من الفصل الأول من الفروع، قال ما لفظه الأمر الأول أن موضوع الإمكان هو الماهية، موضوع الإمكان هو الماهية، الإمكان بمعنى تساوي النسبة إلى الوجود والعدم أو لا ضرورة الوجود والعدم موضوعه الماهية. خب إذا كان الأمر كذلك فنسأل، هل إذا بناء على أصالة الوجود يبقى الإمكان بمعنى تساوي النسبة إلى الوجود والعدم هو مناط الحاجة؟ الأمر كما يظهر من عبارات صدر المتألهين أنه ليس الأمر كذلك. لا، قبل أن نبدأ بما ذكره صدر المتألهين أريد أن أذكر ما ذكره العلامة حسن زاد آملي في تعليقته على الأسفار المطبوعة بشكل مستقل. صدر المتألهين في المجلد الأول عنوان المسألة هكذا، قال في أن علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان في الماهيات والقصور في الوجودات. واضح أنه في عنوان المسألة الإمكان في الماهيات عن الإمكان الماهوي والإمكان الذاتي، والقصور عن الإمكان الفقري في الوجودات. يقول الشيخ حسن زاد هذا، يقول هذا العنوان الشريف العميم مختص بهذا الكتاب الكريم، يعني لم يسبقه غيره إلى هذا العنوان في الحكمة المتعالية. أما سائر المؤلفات سواء كانت الحكمة الذائعة يعني المشاء أو الكلامية فالعنوان هو الإمكان فقط، فالإمكان في قولهم هو إحدى الجهات الثلاث التي هي عناصر العقود، يعني مقابل وجوب وامتناع، عقود القضاء يعني. نعم. وأما القصور في الوجودات كما عليه العنوان يعني فهو الإمكان النوري الفقري. لماذا يسميه الإمكان النوري؟ لأن الماهية هي منشأ الظلمة عندهم، لأنها هي الحد، ولذلك الإمكان النوري مقابل الإمكان الظلماني الذي هو إمكان الماهية. الإمكان النوري الفقري الذي هو الذي هو الأنوار الوجودية التي هي تعلقات محضة وروابط صرفة وآيات وشؤون الوجود الحق الصمدي عما نواله ووسعت رحمته. فإذا هذا هو الأمر، ولكن الكلام كل الكلام هو أنه هل هذا هو السؤال، هل إن القول بالإمكان الفقري، طبعا نحن مر معنا سابقا الإمكان الفقري وسيأتي تفصيله في محله إن شاء الله تدقيق الإمكان الفقري، ولكن غاية ما ذكرناه ونعيده بدقيقة فقط، الإمكان الفقري هو أن الإمكان بمعنى تساوي نسبة إلى الوجود والعدم لا يمكن أن يكون بنفس المعنى بالنسبة إلى الوجود الأصيل، لماذا؟ لأن الوجود الأصيل هو وجود، لا يمكن أن يقال بأن الوجود متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم. فبالتالي لا يقال عن الوجود الأصيل وإن كان وجودا معلولا بأنه متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم، إذ كيف يكون الوجود متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم؟ فلابد أن يكون المتساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم أمر لا بشرط من حيث الوجود والعدم. والحال أن الوجود الأصيل ليس لا بشرط من حيث الوجود والعدم، بل هو عين الخارج، هذا أصالة الوجود. وبالتالي لا يمكن القول بأن الوجود الأصيل المعلول هو ممكن بهذا المعنى، فذهبوا إلى معنى آخر للإمكان. ما هو المعنى الآخر للإمكان؟ ما عبر عنه صدر المتألين بالرابط المعلول، الوجود الرابط الذي مر معنا في المرحلة الثانية من كتاب نهاية الحكمة، مرحلة الثانية وجود الرابط، إثبات الوجود الرابط وأن كل ما سوى الله هي عبارة عن روابط. روابط يعني هي ليس لها وجود في نفسها، ليس لها وجود في نفسها، إنما هي عين الربط والتعلق. يعني بتعبير دقيق، وهذا ما أشرت إليه في المرحلة الثانية وركزت عليه كثيرا، أن الوجود الرابط هو وجود الارتباط بالدقة، يعني ليس وجود هو موصوف بأنه رابط، بل هو الارتباط. الارتباط غاية الأمر، أنت الارتباط بالمعنى المقولي، بالإضافة المقولية، الارتباط تقول ألف مرتبط بباء، لا لا لا، هو 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 وجود. هذا البحث ملا أغا علي زنوزي يقول ليس من سرخ الوجود، وصدر المتألهين في الأسفار يقول إطلاق الوجود عليه مشترك لفظي، لكن وملا هذا السبزواري في حاشيته في هذا الموضع يتعجب من صدر المتألهين أنه كيف تقول مشترك لفظي وقد صدرت البحث بالاشتراك المعنى، لكن هذا مش بحثنا وأنا ذكرته في محلي. ولكن نعم هذا جرفتار، يعني هذا يعني علقة، يعني مثل ما نحن نعبر. ولكن محل الشاهد بكلامي أننا عندما نقول وجود رابط يعني ربط من طرف واحد، يعني ليس سوى الارتباط. أفضل تعبير عنه هو الشأن والآية، يعني هو فقط علامية غيره، هو فقط ظهور غيره، هذا هو الوجود الرابط. فبالتالي صدر المتألين يقول الوجود الرابط المعلول هذا أنا حيث الربط فيه، حيثية الربط فيه هي التي أسميها أنا الإمكان الفقري. وبالتالي يكون مناط الحاجة عندي هو حيثية الربط بالغير الموجودة في الوجودات الأصيلة. هذا ما يذكره صدر المتألهين. لاحظ ماذا يذكر صدر المتألهين في المجلد الثالث من الأسفار صفحة 253، يقول ما لفظه الحق، الحق أن منشأ الحاجة إلى السبب لا هذا ولا ذاك، يعني لا الحدوث ولا الإمكان الماهوي، يعني ينفي الإمكان الماهوي، مش يقبله على مضض ينفيه، بل منشأها كون وجود الشيء تعلقيا متقوما بغيره مرتبطا إليه. جيد؟ وقولهم إن إمكان الماهية من المراتب السابقة على وجودها، وإن كان صحيحا إلا أن الوجود متقدم على الماهية. لاحظ هنا عبارة صدر المتألين، كلام دقيق جدا، وبتعبير يعني الأستاذ سيد يزن بقول يعني كل الدستقال يعني يقلبها. يعني يقول أنتم حجتكم كانت أيها المشار في منشأ الحاجة أن الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت فوجدت. فبحسب تحليل مراتب نفس الأمر عند المشاء، طبعا في كلامي هذا من الموارد الذي يوافق فيه المشاء أصالة الماهية. جيد. ومن العجيب أن مولى هذا السبزواري في منظومته نسب القول بأصالة الوجود إلى المشاء، وعندما يأتي إلى مثل هذه المباحث يرمي كلام المشاء بأنه هذا غير صحيح على أصالة الوجود. لاحظت؟ يعني هو أول من نسب، يعني وإن كان صدر المتألهين دائما يعني حدوث العالم الزماني صدر المتألهين نسبه لأرسطو. يعني المهم هذا من الموارد. شهيد مطهر رحمة الله على شهيد مطهر يقول من آفات بحثنا الفلسفي عدم الاعتناء بالسير التاريخي. يعني يرمي احيانا الملهان السبزواري انه افتتح احيانا التساهل بالمساله التاريخيه عندما نسب قول الى جماعه وجماعه
سواء اصطم تكلم
جاي. فالمهم صدر بد ان يقول انتم قلتم ان محل الحاجه لا بد ان يكون سابقا على الوجود لان الحاجه الى الوجود قبل الوجود جيد والوجود متاخر فلا بد ان تكون الحاجه متقدمه. خب ما هي الحاجه المتقدمه؟ قال الامكان قبل الاحتياج قبل الوجود. يقول هذه القبليه النفس الامريه وان لم تكن قبليه انفصاليه كما قلنا يعني قبلية نفس الأمرية ولكن يقول نحن بناء على أصالة الوجود لا نقول الوجود أولا ينتزع منه الماهية فالوجود متقدم على الماهية فالماهية الموصوفة بالإمكان الماهوي متأخرة على الوجود فلا تكون هي مناط الحاجة. لاحظت؟ قل بناء على أصالة الوجود الوجود لو لم يكن الوجود لم تشم الماهية رائحة الوجود أصلا كان الوجود من حد الوجود انتزعنا الماهية وأخذت الماهية أحكامها ومنها الإمكان ومنها الأمكان. لاحظت؟ أما ومنها الإمكان هذا في نفس الأمر في نفس الأمر والواقع ففي مراتب التحليل هذا من أحد ثمرات أصالة الوجود أنه بناء على أصالة الوجود الوجود متقدم على الماهية حتى في مراتب تحليل نفس الأمر ها مو متقدم تقدم العلة على المعلول لا أو تقدم بالزمان أو تقدم ما بعرف شو لا هذه أمور تحليلية مندمجة تقدم المتحصل على لا متحصل. ولذلك ماذا يعبر واضح الفكرة مولانا كيف صار الوجود قبل الماهية فبمراتب نفس الأمر صار الوجود على قبل الماهية لأن الماهية منتزعة من الوجود بناء على اعتباريتها
هذا القبلية ما تنقح لأن مناطق
لا هو فقط أحسن هو يريد فقط أن يقول الإمكان الذي تتصف به الماهية صار بعد الوجود فإذا صار بعد الوجود فلا يكون هو محل الحاجة لأنه نحن قلنا أن الحاجة قبل الوجود
الظاهر العبارة اللي قلت هو فيها بداية أن الماهية صحيح أنها سابقة للوجود ولكن الوجود
لا 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 يقول وقولهم إن إمكان الماهية من المراتب السابقة على الوجود وإن كان صحيحا بده يذكر بعدين بأي اعتبار إلا أن الوجود متقدم على الماهية تقدم الفعل. خب بيبقى كلامك أنه من أي جهة صحيح بقول إثباتا في الذهن لا لا بالذهن فقط بالذهن إثباتا مو ثبوتا ونفس أمرا كما سيأتي سأقرأ العبارة وإذا بي إشكال منشوف وين نحن. يقول إلا أن الوجود متقدم على الماهية يعني بناء على أصالة الوجود الوجود ينتزع منه الماهية. خب المنتزع قبل منشأ الانتزاع أم منشأ الانتزاع قبل المنتزع؟ منشأ الانتزاع قبل المنتزع. فإذا كنا نحن بناء على أصالة الوجود الماهية تنتزع من حد الوجود فإذا لا معنى للماهية إلا بعد الوجود ولا معنى لأحكام الماهية كالإمكان إلا بعد الوجود. فالإمكان الماهوي متأخر عن الوجود فيأتي نفس الكلام لا يمكن أن يكون المتأخر عن الوجود هو مناط الحاجة إلى الوجود لأنه يلزم تقدم المتأخر مثل ما حكينا مع المتكلمين بالحدوث واضح؟
نفس طريقة الإشكال
سيكمل تقدم الفعل على القوة والصورة على المادة إذ ما لم يكن وجود لم تتحقق ماهية أصلا إلى أن يقول والإمكان متأخر عن الماهية لكونه صفتها مثل ما ذكر لكونه صفتها. هون بيجي كلامك يا شيخ يا سيد والذي ذكروه من قولهم أمكنت فاحتاجت فوجدت صحيح إذا كان المنظور إليه هو حال ماهية الشيء عند تجردها عن الوجود وجود بضرب من التعقل. يعني صار البحث ماذا؟ إثباتي إثبات. إذا كان موضوع الحكم هو الماهية الإنسان موجود خب الإنسان الذي هو موضوع متقدم على الوجود الذي هو المحمول ولكن هذا كله إثباتي هذا كله في عالم الذهن مش بعالم نفس الأمر والواقع. والذي يؤكد واضح كيف صارت المسألة إثباتا يعني بنرجع للكلام أنه هذا صار بحث إثباتي يعني بحث على مستوى البرهان الإني أنه أنت يمكنك على بالتعقل أن تقول الإنسان وجد فالإنسان وجد، جعلت الإنسان موضوعا ووجد محمول، والموضوع قبل المحمول لأن المحمول هو صفة للموضوع والموصوف قبل الصفة. فأنت تقول لابد من الإنسان أولا حتى يحمل عليه الوجود. يقول إذا كان منظورك هو عقد القضية في ظرف العروض والتعقل، نعم الإنسان أولا ثم الوجود، فالإنسان الماهية أولا ثم الوجود، فإمكانه أولا ثم الوجود، فصار الإمكان قبل الوجود. لكن هذا كله في ظرف التعقل، لكن هذا من نحو عكس الحمل، هذا عكس الحمل. نحن في الواقع عندنا وجد فكان إنسانا، طرد عدم، أقول ما هو العدم المطرود؟ تقول إنسان، يعني هو قبل ما هو، كما يقول الفارابي، هو قبل ما هو طرد عدم. فقلت ما هو العدم المطرود؟ تقول إنسان. لاحظت؟ والذي يؤكد هذا الأمر أكثر هو، لاحظ مولانا، حاشية ملة هذا السبزواري في نفس الأسفار، في نفس الموضع، في نفس الموضع ملة هذا السبزواري، يعني في المجلد الثالث من الأسفار صفحة 253 يعلق، يقول والأولى، يعني كأنه يريد أن يترجم كلام صدر المتألهين بطريقة أخرى، يقول والأولى أن يقال إن مرادهم، يعني مراد المشاء بكون الإمكان علة الحاجة أنه واسطة في الإثبات للحاجة، لا أنه واسطة في الثبوت. تصريح بناء على أصالة الوجود يصبح الإمكان الذاتي والإمكان الماهوي واسطة في الإثبات. خب ما الحدوث يصبح واسطة في الإثبات أيضا، صحيح كما تقدم. أيضا ملا هادي السبزواري عبارة ثانية في الشواهد الربوبية، تعليقته على الشواهد الربوبية المجلد الثاني صفحة 442 يقول فلو كان هو، أي الإمكان الماهوي، هو مناط الحاجة إلى العلة، لكان احتياج الماهية في اعتبار العقل فقط، في اعتبار العقل فقط. فما اشتهر من القوم من أن الإمكان بمعنى سلب الضرورتين مناط الحاجة، فالمراد منه أنه الواسطة في الإثبات لا الثبوت. فجعل البحث ذهني، بحث ذهني، بحث بناء على الواسطة، بناء على أنه نرتضي الإمكان أن يكون هو منشأ الحاجة، ولكن إذا جعلت الموضوع هو الإنسان والمحمول هو الوجود، هذا لا يكون إلا في ظرف العروض، يعني في عقد القضية في الذهن. أما في ظرف الاتصاف في الخارج، الوجود قبل الماهية، بل الماهية هي حيثية نفادية، هي حد الماهية، حد الوجود النفسي الأمري، كما يعبر ملا مهدي الاشتياني في تعليقاته على المنظومة، يقول معنى أن الماهية اعتبارية يعني أنها حد الوجود، أنها عبارة عن يقول بمعنى أنها عبارة عن حيثية الفقد النفس الأمري، لأنه هي عندما يأتي المتن الوجود يطرد العدم، حيثية الفقد النفس الأمري حد، يعني هذه الماهية، فهي بعد من المتن، بعد الوجود، فبالتالي لا يصح. جيد، فإذا هذا تمام الكلام الذي يمكن أن يقال. فإذا موقف صدر المتألهين بناء على العبارة التي نقلناها هو أنه نعم نحن نقبل بالإمكان الماهوي ولكن في عالم الإثبات، فيصبح شأنه شأن الحدوث، لأن الإمكان الماهوي يصبح متأخرا ومناط الحاجة لابد أن يكون متقدما. ما هو المتقدم؟ المتقدم هو حيثية الربط والتعلق فقط، حيثية الربط والتعلق.
صح كلام الجرجاني،
أحسنت الشريف بتعليقته على المواقف. وعلى أي حال، فإذا هذا تمام الكلام، نأتي مولانا إلى كلام سيد مصطفى الخميني. فقط أنا أريد هذا المبحث أن أنهيه اليوم، يعني لا أريد أن أرجع إليه. سيد مصطفى الخميني لديه كلام، طبعا هنا لابد أن يعني نذكر أن السيد مصطفى هو من أشجع من ورد ميادين العلم، يعني من حيث البيان ومن حيث الجرأة العلمية ومن حيث القوة، يعني في تحريرات الأصول الواحد يشاهد بعلم الأصول حجم الجرأة يعني اللي كان موجود عنده والقوة، كذلك في تعليقاته على الأسفار. وللأسف هو يشير دائما إلى كتاب اسمه القواعد الحكامية غير موجود، قل وقد ذكرنا ذلك في كتابنا القواعد الحكامية. والإمام الخميني يقول الإمام الخميني أن سيد مصطفى في عمره أفضل مني عندما كنت في عمري، هيك يعبر. على أي حال يقول سيد مصطفى، هنا لديه تعليق، نحن سنذكر التعليق وسنورد عليها نقدا للتأمل. يأتي إلى تعليقاته على الفصل الثالث، يعني هذا الفصل في أن الحدوث الزمان، عفوا الفصل الرابع في أن الحدوث ليس علة إلى الحاجة، علة الحاجة، يقول في قول صدر المتألهين لا هذا ولا ذاك، لأن أنا قرأت العبارة، صدر المتألهين قال الحق أن منشأ الحاجة إلى السبب لا هذا ولا ذاك، يعني لا الإمكان الماهوي ولا الحدوث. سيد مصطفى ماذا يقول؟ يقول قد عرفت مرارا أن الإمكان لا يمكن أن يكون علة الحاجة لتأخره بمرتبتين عن ذي الحاجة، الإمكان الماهوي، وكذلك الحدوث. خب هذا واضح موافق لصدر المتألهين. ومجرد تأخر الحدوث عقلا إلى ما، هذا مو مهم، إلى أن يقول، يقول وكذلك كونه تعلقيا وربطي الذات هو أمر انتزاعي. يقول ينقد على صدر المتألهين، يقول يعني أنت فررت من الإمكان الماهوي والحدوث لأنهما متأخران عن الوجود. خب أسألك، الربط أليس متأخرا عن المربوط به؟ أليست حيثية الربط متأخرة؟ خب وجد ومن صفته أنه عين الربط. ما هو عين الربط؟ الوجود الفقير، هذا الوجود، فهناك وجود من أحكامه أنه عين الربط. خب نقول فإذا كونه عين الربط متأخر عنه، ليس متقدما عليه حتى يكون هو علة الحاجة.
لم يفهم الارتباط.
الآن سنأتي إلى الكلام، أنا بهمني فقط إشكاله حاليا. هو ماذا قال؟ ماذا أشكل؟ قال إشكالك على الإمكان الماهوي والحدوث مقبول. لماذا؟ لأنه مناط الحاجة ينبغي أن يكون قبل الوجود، صح؟ الحدوث هو صفة للموجود، الإمكان بناء على أصالة الوجود هو صفة للماهية المتأخرة عن الوجود، فلا يمكن لا الإمكان الماهوي ولا الحدوث أن يكون مناط الحاجة. يقول جيد، يقول لكن أنت ماذا طرحت بديلا يا صدر المتألهين؟ قل أنت طرحت بديلا الربط، قلت حيثية الربط والتعلق هي مناط الحاجة. أقول أسأل، حيثية الربط والتعلق أليست منتزعة من الوجود الأصيل؟ إذا كانت منتزعة من الوجود الأصيل يعني متأخر عن الوجود، فكيف صار المتأخر هو مناط الحاجة؟ نفس الإشكال. يقول وكذلك كونه تعلقيا وربطي الذات أمر انتزاعي، فهو إما عين ذي الحاجة فليس علة. إذا أتل الربط هو عين ذي الحاجة، يعني عين المعلول، إذا كان عينه يعني ليس متقدما عليه، والحال أن محل الحاجة ينبغي أن يكون متقدما أو متأخرا عنه لكونه منتزعا. إذا كان متأخرا عنه فأيضا لا يمكن أن يكون علة،
يعني هو ما كان إطلاق، لم يكن مرتبطا إلا بعد الوجود.
أحسنت،
فتأخر.
أحسنت، فكيف جعلت؟ لاحظت النقد؟ ثم يكمل يقول فالحق أن يقال، يطرح أمرا رابعا ملا هذه، عفوا السيد مصطفى، يقول فالحق أن يقال الواجب الوجود كل الكمال، ومنه الخلاقية والإفاضة، والفيض صادر عنه لكونه كل الكمال، والصادر عنه أيضا كل الكمال، إلا أن صفة الصدور اقتضت الإمكان اللازم للماهية المخترعة عند العقل. انتهى كلام.
صفة الصدور،
صفة يعني جعل صفة الصدور هي مناط الحاجة، كونه منتسب إلى الحيثية القيومية الإلهية، يعني كونه صدر فهو هو عين الربط والتعلق، ولكن مناط الحاجة بحسب التحليل النفسي الأمر حيثية انتسابه، مش حيثية كونه عين الربط والتعلق. هكذا يقول، يعني التعلق كما أسمها السيدة زنفنه بدرسه، هو لم يتعرض لسيد مصطفى الخميني أبدا، ولكن يقول سيد في الدرس، في الدرس أنا مسجله في 7/1/2025، يعني من سنة، يعني من سنة وشهر، يقول السؤال ليس عن إيجاد الحق للمعلول حتى يقال السبب هو حيثية القيومية لله تعالى، بينما سيد مصطفى الخميني لا يقول هذا هو حيثية التعلق. يقول سيد مصطفى الخميني، يقول أي حيثية فرضتها، إمكان ماهوي حدوث، إمكان تعلقي فقري، هذه كلها متأخرة عن الوجود. ما هو المتقدم على الوجود الرابط؟ فقط حيثية القيومية الإلهية، حيثية كون الله سبحانه وتعالى هو القيوم وهو الموجد. القيومية يعني هي الجهة التي يلي الله، التي من جهة الله سبحانه وتعالى هي التي تقوم. قل فقط هذه جهة، غير هذا لا نقبل. ولكن في الحقيقة، حتى لا أطيل أكثر، في الحقيقة ما ذكره السيد مصطفى لماذا هو غير مقبول؟
الإمكان الفقري حيثية أنه فقر، مش حيثية اندماجية، هذا
بل
كفاكم متأخر.
ما هو يقول إما عينها إما متأخرة لأنها منتزعة عنها، على كل الحالات ليست متقدمة.
بس بيكفى أن تكون يعني لا يكفى أن تكون هي عين الوجود.
ما هو نبه قال إما أن تكون عينها أو تكون متأخرة، ولكن الولد واجب من الوجوه تكون متقدمة. لأن إذا لم تكن متقدمة فالحاجة قبل الوجود. لكن أنا ما أريد أن أقوله هو أن صدر المتألهين أصلا عندما فسر الوجود الرابط، كيف فسر الوجود الرابط بهذا المعنى؟ لأجل هذا الأمر أنا ذكرت بما ذكرناه في المرحلة الثانية، أننا عندما قلنا وجود رابط لا نقصد وجود له الرابط، بل نقول أنه ليس له من نفسه إلا الانتساب إلى الله. فقولنا وجود رابط أخذ في حده الانتساب، لاحظت مولانا، أخذ في حده حيثية القيومية الإلهية قائم على كل نفس.
كلامه هو كلام صدر المتألهين.
أحسنت، وهذا بتجيب شاهد هلأ من رسالة الحدوث لصدر المتألهين. هو صحيح كلامك، ولكن يظهر من كلامك يا سيد مصطفى أنك تفسر الرابط بأنه منتزع من الوجود الرابط. خب، والحال أن الوجود الرابط أخذ في قوامه أنه فيه حيثية القيومية الإلهية، لاحظت؟ فتكون متقدمة هذه الحيثية، وهذا معنى الرابط، ليس أنه شيء مرتبط، هو الارتباط، هو النسبة فقط. يقول صدر المتألهين في رسالة الحدوث صفحة 28: رمز مشرقي. لما يقول صدر المتألهين مشرقي يعني يريد أن يأتي مطلب مستفيده من العرفاء. رمز مشرقي يقول: معنى الإمكان في الوجودات الخاصة الفائضة عن الحق يرجع إلى نقصانها وفقرها الذاتي وكونها تعلقية الذوات، حتى لا يتصور حصولها منحازا عن جاعلها القيوم، فلا ذات لها في أنفسها إلا مرتبطة إلى الحق الأول فاقرة إليه، كما قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. لاحظت؟ هو أصلا معنى الرابط يعني حيثية القيومية الإلهية مأخوذة في حد الممكن، يعني الممكن هو الذي يقوم بالله، لاحظت؟ فأخذت حيثية القيومية. هو كأن السيد مصطفى يريد أن يقول أنا أختار أن يكون مناط الحاجة هو حيثية القيومية الإلهية، أن كل شيء قائم به، هذا مناط الحاجة، أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء مستقل، فهذا مناط الحاجة. يقول صادر المتألهين هذا مناط الحاجة حيثية القيومية، أصلا هو معنى الوجود الرابط، أنه ليس له شيء من نفسه، لاحظت؟ يذكر هذا الأمر. هذا إذن هذا نكتفي به. ويقول أيضا في عبارة أخرى صفحة 37 يقول: والحق عند المحقق المحق أن وجود المعلول وجود تعلقي، فلا قوام له إلا بوجود غيره وهو جاعله المفيض إياه، فليس تعلق المعلول الحادث بغيره من جهة ماهيته لأنها غير مجعولة كما حققناه في موضعه، ولا لأجل عدمه السابق إذ لا صنع للفاعل فيه، ولا لكونه بعد العدم إذ هو الوجود من كذا. يذكر ما فقط محل الشاهد لاحظ هذا هو الشاهد. يقول: فيكون البارئ تاما وفوق التمام وكل تمام، فهو فوق التمام. لما عرفت من أنه تعالى ليس شأن ليس فيه شأنه، هذا في مشكلة بالعبارة حتى حكينا. مهم، لاحظ هذا مهم. يقول: فكل ما سواه مفتقر إليه، والافتقار إليه تعالى كأنه مقوم ذات غيره. هذا محل الشاهد. لاحظ كيف أنا أريد أن أشبه المسألة، كيف أن الناطق فصل الإنسان ولا تقرر لأي معنى للناطق لا ذهنا ولا خارجا إلا بالإنسان. يقول: الافتقار إلى الله ومقوم كل ما سوى الله، فالافتقار ليس منتزعا. لاحظت كيف المسألة؟ يعني هكذا تقول الممكن، يعني تقول الموجود افتقر فوجد، فصار الافتقار متقدم، افتقر فوجد، هكذا يقول صادر المتألهين. فالوجود ليس بعده الافتقار، لا تقول وجد فافتقر، تقول وجد فانتزعنا الماهية فكانت الماهية ممكنة، تقول وجد فحدث نعم، ولكن لا تقول وجد فافتقر، تقول افتقر فوجد. وبناء على الوجود الرابط المعلول، الافتقار مقوم للموجود، وبالتالي هو متقدم على الموجود تقدم المقوم على المتقوم، كما تقول الماهي الجنس متقدم على النوع تقدم الجزء على الكل، هكذا يذكرون. يعني الذاتي متقدم على الذات تقدم الجزء على الكل. نفس الشيء، المقوم للمتقوم متقدم على المتقوم. صدر المتألين يقول والافتقار إليه تعالى كأنه مقوم ذات غيره، مقوم ذات غيره. إذا رجعت مثلا إلى عبارة سيد مصطفى يقول فالحق أن يقول الواجب الوجود كل الكمال ومنه الخلاقية، والفيض صادر عنه، والصادر عنه أيضا إلا أن صفة الصدور اقتضت الإمكان. يعني وكأنه صفة الصدور وصفة الاحتياج إلى الواجب وجهة القيومية هي التي جعلها. ولكن كلام صدر المتألهين صراحة هو عين هذا الكلام. على أي حال، هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى ما ذكره صدر المتألهين. بقيت بقية فقط، هي أيضا يعني حبذا لو أن العلامة فقط أشار ولو بسطر. المتكلمين في إشكالاتهم على الفلاسفة، الآن انتهى موضوع الإمكان الماهو والإمكان الفقري ورأي صدر المتألهين، فقد بقيت مسألة أن المتكلمين كما ذكرنا أشكلوا على الفلاسفة أنه لو كان الإمكان هو محل الحاجة لازم القول بالقديم الزماني المعلول، صحيح؟ المصنف ماذا أجاب؟ قال ما مشكلة، فليكون هناك قديم زماني معلول، وما المشكلة طالما أن موضوع الحاجة هو الإمكان فيدور معه حيثما دار، فإن كان قديما زمانيا وممكنا فهو محتاج، إن كان حادثا وممكن فهو محتاج، فلا يهم إذا كان قديما أو لا. هنا فقط أريد أن أشير إشارة، لا أريد أن أقول أكثر. لماذا أريد أن أشير؟ لأن المصنف أيضا في كل البداية لم يذكر هذه المسألة بتمامها، وهي القول بحدوث العالم الزماني عند صدر المتألهين. أنا أشارت إشارة سابقة إذا تذكرون. خلاصة الأمر، المشاء يقولون بأن أولا العالم، ما هو المقصود من العالم اصطلاحا؟ ما سوى الله، هذه النقطة الأولى. المقصود من العالم في الاصطلاح الحكمي بل والكلامي عند المتأخرين هو ما سوى الله، ما سوى الله. وهذا مهم، هذا مهم جدا، سنرجع إليه لاحقا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المشاء ذهبوا إلى أن هناك خمسة أمور من العالم قديمة زمانا لا يتعقل فيها الحدوث الزماني. خمسة أمور. أولا العقول، العقول الطولية العرضية عند القائل بها، طبعا ما في قائل بالعقول العرضية بين المشاء، فقط عند شيخ الإشراق. العقول قديمة زمانا. ثانيا النفوس الفلكية، لأنكم تعرفون عالم الطبيعة كانوا يقسمونه إلى قسمين، ما فوق فلك القمر ما دون فلك القمر، يعني الأرض وما فوق الأرض من عالم الطبيعة. الأفلاك هم أثبتوا النفوس للأفلاك بدليل هلأ ذكره الشيخ الرئيس في النمط الأول من الإشارات والتنبيهات، وفي النمط الثالث تكلم عنه. فإذا أولا العقل، العقول، ثانيا النفوس الفلكية قالوا هي قديمة زمانا، ثالثا الأجرام الفلكية، نفس الأجرام الفلكية قالوا هي قديمة زمانا، إنما الذي يحدث هو حركتها الوضعية الدائرية، ولا هي في ذواتها قديمة زمانا. هذا ثالثا. رابعا أصول العناصر في عالم الطبيعة، ماء وتراب وهواء ونار، أصول العناصر في عالم الطبيعة قديمة. رابعا أو خامسا هي الأنواع، الأنواع مثل النوع الإنساني، والأن الذي يتجدد هو الأفراد. وسادسا، أنا قلت خمسة، سادسا هي الهيولة، لأن الهيولة مبدعة عندهم. هذه الأمور هي قديمة زمانا. ما سوى، ماذا بقي؟ بقي أفراد الأنواع والأعراض، هذه فقط حادثة. أفراد الأنواع زيد وبكر وعمر، والأعراض طول وعرض وعمق ولون كيف وغيره، هذه فقط هذه حادثة زمانا، وبالتالي الحادث يدور مدار هذه الأمور. هذا الذي ذكره صدر المتألهين. فقط أريد أن أعنون البحث ونتركه إلى الجلسة القادمة. صدر المتألهين في رسالة الحدوث رفض هذا الأمر واعتبر، أنا فقط أريد أن أمهد البحث، رفض هذا الأمر، وأنا لعله يعني إذا شعرتم بأن الأمر يحتاج إلى تفصيل ممكن نفصل فيه في حصة لاحقة. فقط يقول أنا يوجد في مسألة حدوث العالم، هي مسألة قد تحيرت فيها أفهام الفحول وتبلدت عن إدراكها أذواق العقول لغاية غموضها، إلى أن قال خب ما هي أصناف الناس؟ قال فمن العقلاء المدققين والفضلاء المناظرين من اعترف عن العجز في هذا الشأن من إثبات الحدوث للعالم بالبرهان، قائلا العمدة في ذلك الحديث المشهور والإجماع من المليين. قال أنا لا، ما عندي رأي في هذه المسألة، أنا فقط أقف. يقول وأنت تعلم أن الاعتقاد غير اليقين، يذكر ثم يقول ومنهم من تصدى لإثبات هذا المقصد العظيم المبتني عليه كثير من قواعد الدين القويم بالأدلة المتزلزلة الأركان. هم يتكلم عن المتكلمين، قال المتكلمين تبنوا أمرا صحيحا هو حدوث العالم الزماني الذي سأذكره أنا، ولكن اعتمدوا على قواعد متزلزلة، قواعد متزلزلة. وقال وما أحسن ما قال صاحب إحياء العلوم يعني الغزالي في حق من تصدى لنصرة قواعد الدين بالأمور السخيفة المبتنية على المجازفة والتخمين، حيث قال إنه صديق جاهل للدين. يعني يقول المتكلمين هم يريدون أن يثبتوا أمرا حقيقيا سمعوه من صاحب الشريعة، ولكن اعتمدوا على قواعد متزلزلة، ساعة رجحوا بلا مرجح، وساعة جوزوا اجتماع النقيدين، وساعة جوزوا ارتفاع النقيدين قالوا بالحال، يعني عملوا أذهبوا ماء وجه العقل سدى لأجل نصرة أمر صحيح. قال صديق جاهل. ثم يتكلم من؟ عن الفلاسفة، جمهور الفلاسفة. يقول هؤلاء جمهور الفلاسفة أتباع المعلم الأول، وأتباع ومنهم أتباع المعرف يعني ابن سينا وفارابي. يقول ومنهم وإن كان ممن التزم دين الإسلام لكنه يعتقد قدم العالم ويظن أن ما ورد في الشريعة والقرآن واتفق عليه أهل الأديان في باب الحدوث للعالم إنما المراد منه مجرد الحدوث الذاتي. هذا شغل أبو علي سينا، يعني هو قال يؤول، يعني المراد الحدوث حدوث الذاتي والافتقار إلى الصانع. ثم قال وذلك القول في الحقيقة تكذيب للأنبياء من حيث لا يدرى، ولا يخلص قائله ولا يأمن من التعذيب العقلي والحرمان الأبدي، لأن الجهل في الأصول الإيمانية إذا كان مشفوعا بالرسوخ يوجب العذاب الروحاني في دار كذا. يقول ثم تأويل ما ورد في نصوص الكتاب والسنة إنما هو لقصور العقول عن الجمع بين قواعد الملة الحنيفية والحكمة الحقيقية، فأؤلف ألفاظ الكتاب والسنة غير قاصرة عن إفادة الحقائق وتصوير العلوم والمعارف المتعلقة بأحوال المبدأ والمعاد، حتى يحتاج إلى الصرف عن الظاهر للأقاويل وارتكاب التجوز البعيد والتأويل. وهكذا فعله أبو نصر الفارابي في مقالته إلى آخره. ثم يقول أنا لا أقبل كلام ابن سينا والفارابي. خب ماذا تقول؟ يقول أنا سأثبت حدوث العالم بما قالته الشريعة، ولكن ذلك يحتاج إلى أصول، وجعل فهرست البحث في رسالة الحدوث على هذه الأصول. ما هي الأصول؟ قال وتلك القوانين والأصول في هي هذه على الإجمال: معنى الإمكان والوجوب، تحقيق القوة والفعل، الحركة والسكون، إثبات الطبيعة لكل متحرك، إثبات الحركة الجوهرية، الإشارة إلى نحو وجود الهيولة، وغير ذلك من المبادئ. أنا فقط لن أتعرض حتما لكل هذه الأمور، إنما سأذكر خلاصة البحث، أنه عندما قال بحدوث العالم، حدوث العالم ماذا فعل بالنسبة للعقول؟ ماذا فعل بالنسبة إلى النفوس في الآخرة مثلا؟ أو العقول لا أقل، عقول عندك حادثة؟ يقول لا، العقول مو حادثة.
إيه؟
يقول العقول ليست من العالم.
لا حلو.
يأتي الكلام إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.